المحافظة على الأعمال، وهو موضوع ينبغي أن يذكر الناس به. التجديد، نحن بحاجة إلى التجديد فيه. فأحب الأعمال إلى الله أدومها، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا واظب عليه. ومن هنا أخذت الأوراد التي يقول البعض إنها بدعة، إنه لا يجوز أن يتخذ الإنسان وردا معينا وأن لا يديم على عمل معين أو أعداد معينة. وأصول ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى تحدث عن قيام نصف الليل، نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ثلث. هذه أوراد، تلاوة جزء من القرآن، هذا ورد. الأذكار التي وردت هي أصل لهذه الأوراد. ولهذا كان بعض الصحابة كأبي هريرة لهم أوراد معينة، وكذلك كثير من العلماء، حتى الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية كان له ورد، وكان له ذكر في الصباح وحث على الورد. فهذا من جملة التجديد. التجديد في الحقيقة الذين تحدثوا عنه في المركز العالمي للتجديد والترشيد هو تجديد يتعلق بالعلوم الشرعية، ويتعلق أيضا بتجديد السلوك. يقول بعض علماء تربيتي، وقد ذكر ذلك بعضهم في شرحه لحكم عطاء الله، إن العلوم التي يطلب بها المكلف ثلاثة: علم يتعلق بالعقائد، وعلم يتعلق بالأعمال وسموه العمليات وهو الفقه، وعلم يتعلق بالآداب وهو تزكية النفوس أو التصوف، سميه ما شئت. هذه العلوم الثلاثة أصلها من الكتاب والسنة، لا يمكن أن نراها مستقلة ولا منبتة عن أصلها. لكن العلماء رحمهم الله تعالى لتقريب الأمور للناس للعامة قدموا لها الكتاب والسنة من خلال جملة من الأدوات أو الأوعية. فكان علم العقائد مقدما من خلال علم الكلام، وكان علم الفقه مقدما من خلال أصول الفقه، وكان علم الآداب مقدما، يسمونه هكذا الآداب، يسمون بها علم التصوف بخاصة عند شراح الحكم، مقدما من خلال التربية. هذه العلوم الثلاثة تحتاج إلى تجديد. سيكون التجديد من خلال دراسة جديدة لعلم الكلام، من خلال تقديم القواعد النظرية التي اختلف العلماء فيها قبل 10 قرون بناء على المسلمات الأرسطية أو القواعد المنطقية الفلسفية التي كانت في ذلك الزمن رائجة، وكانوا يتعاملون من خلالها مع ما يجب وما يجوز والمستحيل، يعني أحكام العقل التي هي أحكام محكمة في تعاملها مع الكتاب والسنة ومع مسلمات العقدية. هذا المجال يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى أن نتعامل معه من جديد بناء على النظريات الجديدة وعلى الواقع الذي نعيشه وعلى الخلاصة والحصيلة التي لدينا من أقوال المتكلمين بعد أن ابتعدنا مسافة عن تلك الخلافات والجدل الذي هو في أكثره عند الإنصاف خلاف لفظي بين من يقول بالتأويل ومن لا يقول به، وبالتالي نريد أن نعيد اللحمة للطوائف الثلاث من أهل السنة الذين قال عنهم السفاريني الحنبلي وبحق إن أهل السنة هم الأثريون برئاسة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والأشاعرة بقيادة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، والماتريدية أيضا وشيخهم أبو منصور الماتريدي. هذه اللحمة يمكن أن نعيدها به تصوري أن الأمر ليس صعبا، بخاصة إذا خلصت النوايا ووقع الإنصاب وبحثنا في الموضوع من خلال بحث مؤصل من الكتاب والسنة والمنطق والقواعد العقلية، لنبرز ما ليس من مجال العقيدة لنضعه جانبا حتى لا ندخل في ميدان التكفير والتفسيق والتبديع في مجالات لا علاقة لها بهذا، بل هي من مجالات الفقه والفروع الفقهية. هذا أمر مهم جدا، وهو التجديد في حلم الكلام. إن العقيدة قديمة جديدة هي أمر ثابت، وهي عقيدة كل مسلم كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه وبره. هذا أمر لا مرد له. التعامل بعد ذلك في المتشابهات، هنا قد يختلف العلماء، وكما قلت يمكن هنا أن نجد حلولا. قد لا يتسع الوقت لأن أقدم بعض العينات التي هي مثار جدل بدون شك ومثار اختلاف. التجديد في مجالات الفقه، وهذا موضوع حيوي في هذا الزمان، هو بربط الفقه بالمقاصد والقواعد الأصولية، وبالتالي أن نعرض القضايا المتجددة والقضايا التي تحتاج الأمة فيها إلى حل على مثلث أو أداة مثلثة، هي من جهة النصوص الجزئية والمقاصد الكلية من منظار أصولي، والواقع الذي نعيشه أي مدى الحاجة والضرورة لترجيح قول أو لإحداث قول لا يناهض نصا صريحا ولا يخالف مقصدا أكيدا ولا يهدم قاعدة أو إجماعا ثابتا. هي عملية مركبة ليست بسيطة، وهذا ما أقوله دائما في مجامع الفتوى، وتحتاج إلى مهندس، إلى من يحسن هذه العملية، يحسن هذا التركيب. بدون هذه الخبرة وهذا التركيب تظل الفتوى ناقصة ومبتورة، وبالتالي جذماء لا تقوم، وهذا ما يقع في كثير من الحالات. إما أن يفتي الشخص فتوى ظاهرية، معنى أنه وجد نصا يقول بالتحريم أو يقول بالأمر أو النهي بدون أن يسبر درجات النهي ودرجات الأمر، وهي درجات كما يقول القاضي أبو بكر، هذا النهي من الدرجة الأولى وهذا النهي من الدرجة الثانية. كيف نفهم أن النهي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة؟ نفهم ذلك من خلال محددين، هما الدلالة اللفظية، والمحدد الثاني هو درجة المصلحة أو المفسدة. فبالتزاوج بين المصلحة والمفسدة، وهنا ندخل في صلب المقاصد، وبين درجة الدلالة اللفظية يتحددوا هل هذا النهي من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية. فكما يقول بحق الزركشي إن النهي بلا تفعل ليس كالنهي بنهى. وهنا أيضا يقول القاضي أبو بكر العربي إن في حديث قال لا تبايع الثمار حتى يبدو صلاحها مع حديث آخر وهو نهى، فيقول النهي الأول من الدرجة الأولى والنهي الثاني من الدرجة الثانية. فهنا تتفاوت درجات النهي، ونظل في مرتبة من النهي، الأولى هي مرتبة تحريم والثانية هي مرتبة تحريم مخفف وتحتها النهي المتعلق بالكراهة. فعندنا ثلاث درجات. هذا النهي يمكن أن ينهزم من الدرجة الثانية والثانية، ينهزم أمام الحاجة. النهي الأعلى لا تبيحه إلا الضرورة، أما النهي من الدرجة الثانية فتبيحه الحاجة. هنا يجي نبحث عن الميزان، ميزان الحاجة، ما هي حاجة الأمة إلى هذا؟ قد تقول هناك معاملة يحتاجها الناس وهناك حاجة عامة لهذه المعاملة، تأمين مثلا، فأصبر هذه الحاجة ثم أرجع إلى النصوص المتعلقة بالغرر، وهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر كما في صحيح مسلم، وعند مالك مرسلا نهى عن بيع الغرر. ونقول إن الغرر، النهي عن الغرر ليس كالنهي عن الربا، هذا نهي عن الغرر يقع في المقصد الحاجي مقابلا للبيع عند من يقول إنه من مقصد الحاجي، والنهي عن الربا ربا النسيئة يرتفع ليكون في الضروري مع حفظ المال الذي هو ضرورته، من خلال السبر والتقسيم ومن خلال تعامل دقيق مع هذا الميزان يمكن أن نتعرف على أنواع النهي التي يمكن أن نتعامل معها. كذلك حتى الإجماعات، الإجماع متفاوت، هناك إجماع قطعي وهو ما ثبت من التواتر العملي، الناس كثير منهم يتوقف. حتى لما كنت في المغرب وجاءني بعض الإخوة دكاترة ليجروا معي مقابلة في التلفزيون، بعد المقابلة قالوا نحن نود أن نطرح بعض الأسئلة الخاصة بنا، مثلا فما هو رأيك في مشكلة الإجماع؟ فالإجماع ليس على وزان واحد وليس على درجة واحدة، هناك إجماع ثابت بالتواتر العملي، الصلاة نصلي أربعة نصلي ثلاثة، هذا لا شك فيه، هذا ما عليا من الدين ضرورة. هناك الإجماعات النطقية التي نطق بها الصدر الأول، وهذه نادرة لكنها موجودة. هناك إجماعات دون ذلك، إجماعات سكوتية وإجماعات جاءت في وقت لاحق، هذه الإجماعات فيها ضعف، وبالتالي يمكن أن ننظر إليها بشيء من التخفيف، فإذا عرضتها حاجة ماسة أو ضرورة حاقة فبالإمكان أن ننظر في درجة الدليل الذي يعتمد عليه الإجماع. مثلا أضرب لكم مثلا، العلماء يقولون ثبت الإجماع كما يقول ابن القطان والحكاية عند الحطاب وعند غيره، ثبت الإجماع بأنه لا تجوز إجارة بجعل، لا تجوز، لا يجوز ضمان بجعل، سامحوني، لا يجوز ضمان بجعل. طيب هذا إشكال كبير عندك الآن، الضمانات مأجورة كلها بجعل، تذهب إلى بنك، أنت طالب خاصة في الغرب تريد أن تدرس لابد من ورقة ضمان، أنت مستورد تريد أن تستورد بضاعة، لتستورد هذه البضاعة تحتاج إلى ورقة، البنك يقول أنا بحاجة إلى جعل، أعطيني شيئا حتى أستمر في هذا العمل. فالنهي عن الضمان بجعل عندما لا نجد حديثا ثابتا في النهي عنه، وعندما نراجع وصول التعليل فيه والمقاصد فيقول بعضهم لأنه من القربات وأن القربات لا يعتاض عنها كمال البواب، ويقول البعض الآخر لأنه كمال المازري بأنه يشتمل على غرار وشهالة، لأنه لا يدري الضامن الذي يضمن شخصا مدينا لا يضمن لا يدري هل يقضي هذا المدين أو لا يقضي أو سيكون هو مسؤولا عن هذا، يعني العلة التي ذكر المازري رحمه الله تعالى. فعندما تراجع العلل تجد أنه بالإمكان أن نتعامل معها، وبخاصة عندما نجد قول إسحاق بن راهويه الذي يزيد الضمان بشعره، وهو من كبار علماء التابعين. فالمسألة هذا مثال، لا أريد أن أفتي، لا أفتي الآن، لا يحملني أحد فتوى، هذه فقط أمثلة على ما وصلت إليه شخصيا من خلال البحوث والدراسات التي أحاول فيها أن أقيم ميزانا للتعامل في ميدان توليد الفروع الفقهية من الأصول والقواعد والمقاصد، وفي نفس الوقت دون أن يغيب عن بصري وبصيرتي، أرجو أن تكون لي بصيرا، نسأل الله توفيقا ويرحمنا بذلك، النصوص الجزئية. فإذا لم أجد نصا جزئيا، هذا عمل هذا عمل به السلف، بعضهم قال حكى الإجماع، لم يحكي إجماع عن الصحابة في المسألة، وحتى لا يجد نصا عن الصحابة كانوا يضمنون بلا جعل، هذه طريقتهم، تأتي إلى رجل وتقول اضمني، أنا أريد أن أشتري من فلان دينا، يقول نعم أنا أضمنك لوجه الله تعالى. لكن الآن تغيرت المؤسسات وأصبح الناس لا يضمنون لوجه الله تعالى. الأحناف كانوا يقولون بتحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن فقهاء الأحناف بعد ذلك بعد الصدر الأول إذا بهم يقولون يجوز ذلك لأن الناس لا يعلمون مجانا حتى لا يضيع الناس. إذن الزمن تغير، وعندما يتحدثون عن ذلك يقولون الاختلاف هو اختلاف زمان وليس اختلاف حجة وبرهان، يعني ليس ردا على أبي حنيفة وصاحبيه، وإنما ظهر العلماء بعد ذلك أن الزمن تغير وأن الناس إذا لم يجدوا أجرة لا يجلس واحد ليعلم القرآن. فهنا قدموا المصلحة أو التعامل في التعامل الجديد على المبدأ الذي قام عليه المذهب في ذلك. فهناك أمثلة لجملة من الإجماعات التي تقف عقبة أمام المجامع الفقهية في تعاملها مع بعض القضايا التي نحن بحاجة ماسة إلى اتخاذ قرارات. قضية التضخم، التضخم هو عبارة عن غلاء في أسعار السلع وانخفاض في أسعار العملات باختصاره هكذا. طيب إذا كنت قد أقرضت شخصا، وهذا شيء واقع في لبنان مثلا أيام سابقا أيام الحرب اللبنانية، كانت الليرة رفيعة جدا لكنها بعد ذلك انخفضت. إذا كنت قد أقرضت شخصا 100,000 ليرة ثم جئته بعد ذلك بعد أن أصبحت الليرة مثل أوراق الشجر فقضاك بها، أترى أنك وفيته حقه؟ لا، المجامع الفقهية ما زالت على أنك تقضي حقه فقط، مع أن العملة هذه ليست هي الذهب والفضة الذي كان متعاملا به، يعني الأمور متغيرة تماما. ومع أن التضخم الجامع في هذا الزمان ليس كالتضخم اللاحق، انتبه لهذا كثير من الفقهاء، أبو يوسف مثلا قال إن الغلاء يؤثر في ما ترتب في ذمتي من الدين. الذهب كان عملة مستقرة، أما هذه العملات التي صفة العملة هي صفة يقررها الحاكم، ليست نقودا بالخلقة كما يقول إمام الحرمين في وصيه للذهب والفضة. إذا هناك أمور، يعني الواقع الجديد إلى جانب المقاصد إلى جانب النصوص الجزئية هذا الثلاثي لا بد منه عندما نحاول وضع ميزان ونجيد وضع الصجة في الكفة حتى يعتدل هذا الميزان. يقول واحد ألماني يرد على هنتكتون مجال آخر تماما، يقول إذا نظر بنظرات زرقاء إلى السماء قد يكون مصيبا، لكنه إذا نظر إلى الأرض سيخطئ. إذا هذه النظرة التي الجزئية التي ترى شيئا بمنظار، ثم إذا كر الإنسان أرجع على البصر كرتين يرى شيئا آخر، هي التي نشتكي منها في المجالات الاجتماع، في مجالات الفكر، في مجالات الفتوى أيضا. هناك فقر، هناك خصاصة، هناك حاجة حقيقية للتجديد في هذا المجال. المجال الثالث التربية، وما أدراك ما التربية والتصوف. طبعا بعض الناس يقشعر من تقول التصوف، يعني السلف كله كان يقول التصوف ما وجد إشكالا. عجيب يعني أن ينزل هذا الإشكال في فترة متأخرة من الزمن، لكن التصوف بضوابطه، ولست أمنحها الاسم غير فتن صافها فصوفية حتى سمي الصوفي، كما قال أحد علماء أظنه ابن عباس المرسي وابن عطاء، يعني أحد هذين المشايخ. فالتصوف أيضا يحتاج إلى أو تربية وتزكية النفوس، يحتاج إلى تجديد أيضا. التجديد طبعا يعتمد على أيضا، هو يعتمد على الزمان، ويعتمد على النصوص الحاكمة، ويعتمد على السلوك الذي أقره المشايخ، يعني هو الثلاثي أيضا. الزمان عندنا كلمة جميلة للأستاذ أبي إسحاق أبي سعيد اللب، هو شيخ الشاطبي وإن كان يختلف معه في قضية بدء الترك. هو أخذ كلمة عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بحسب ما أحدثه من الفجور، فقال: وتحدث لهم ترغيبات بحسب ما أحدثه من الفتور. ترغيبات بحسب ما أحدثه من الفتور. أحيانا يتصل بشخص في التلفزيون أو بالتلفون من فرنسا مثلا، يقول: نحن نجلس هنا نقرأ حزب. قراءة الحزب طبعا المتأخرون حكوا الإجماع بأنها ثبتت، ونصه الصريح ورد المنكرة كما يقول سيدي عبد الله صح مراق سعود في نظمه الآخر: والعذر من خفائه قد ظهر، الجمع للذكر وللأحزاب جماعة شاعت مدى الأحقاب، فوقع الإجماع بعد الخلف فيه بجازر ودون خلف. لكن دعك من هذا الإجماع الذي ذكره هؤلاء واعتمادا على حديث ابن عباس، لكن هؤلاء أليس حال هؤلاء في فرنسا تقتضي أن يجتمعوا وأن يذكروا؟ يقول الواحد، يقول اخرج إلى الشارع، إلى هذه الشوارع التي قد لا تكون مساجد بدون شك، بدلا من أن تجلس هنا في مصلى أو في مسجد لتذكر الله ولتقرأ. يعني هناك حاجة إلى فهم، إلى فهم الترغيبات، إلى فهم أوضاع الناس في الغفلة، إلى إعادة الخوف والرجاء أيضا. الرجاء مهم كالخوف، كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إن نقصان الرجاء لوجود الزلل دليل أو علامة على على الاعتماد على العمل. إذا كان الإنسان الذي يرتكب زللا ينقطع رجاؤه عن الله، هذه علامة على أنه كان يعتمد على عمله، والأصل لا يعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى. إعادة الرجاء للنفوس، إعادة الخشية، إعادة الزهد، إعادة الرياضة، إعادة سلوك السلف الصالح في حياة الناس. ليست المظاهر فقط أو المشاعر التي يعبر عنها، وإنما جوهر هذا العلم يجب أن يجدد في النفوس، لأن الإيمان يبلى ويحتاج إلى تجديد. فهذه العلوم الثلاثة، علم العقائد بأدوات علم الكلام، وعلم الفقه بأدوات الأصول والمقاصد، وعلم تزكية النفوس بأدوات السلوك والسنة، لا شك في ذلك، لا أحد يفر من السنة. سنة حاكمة محكمة في كل، يجب أن نجددها. يجب أيضا أن نجدد فهم الحياة، فهم العلاقة مع الآخر، وهذا ترشيد يتعلق بسلوك الناس، يتعلق بعلاقة الناس بدينهم، بعلاقة الناس بالآخرين، بعلاقة الناس بالمجتمعات، بعلاقة الناس بما يسمى بالعولمة. هذا أيضا مجال آخر من التجديد والترشيد يجب أن نلجه وأن نحاول أن نبذل الوسع فيه. الأدوات طبعا هي الدراسات المعمقة، أو ما سميناه بالتأصيل للتوصيل، أن نؤصل القضايا تأصيلا لا لبس فيه، ثم أن نقوم بعملية التوصيل، التأصيل والتوصيل. التوصيل من خلال قادة الفكر، وهذا ما قمنا به بتواضع في أوروبا عندما عقدنا جملة من الندوات لتأصيل بعض القضايا، وكان والحمد لله من جرائها ومن بركة ذكر الله سبحانه وتعالى بفضل الله أن اتفقت الطوائف الثلاث أو أشخاص ينتمون إلى هذه الطوائف على ميثاق بينهم لتوقيف اختلافاتهم الضارة. طبعا قد لا نلغي الاختلاف، لكن ليكون اختلاف تنوع وليس اختلاف عداء وبغضاء، لأن لا تباغضوا، لا تباغضوا قوية. هذا نهي من أي درجة؟ هذا الدرجة الأولى، لا نهي بلا تبع، ومؤكد في الكتاب والسنة، فهذا أهم من الفروع. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك، قول الفرع الذي سألت عنه هو فرع، والألفة بين المسلمين والوحدة هي أصل، فلا يجب أن لا يخترق هذا الأصل، وأنقل بالمعنى، من أجل فرع مختلف فيه. هذا يقوله في الفتاوى. إذن التأصيل والتوصيل هو المهمة التي يجب أن نقوم بها. التأصيل هو من خلال البحوث والدراسات الجادة في المجالات التي ذكرتها، والتوصيل من خلال أدوات التوصيل وهي كثيرة، منها الإعلام، منها الندوات، منها المؤتمرات، منها المجامع الفقهية والمجامع الفكرية التي تنشأ. فأدوات التوصيل أدوات كثيرة، وأدوات التأصيل أدوات كثيرة، لكن العقبة الكبرى هي أن هي إشعار الأمة بضرورة هذا العمل. قد تقول لشخص أن أريد أن أبني مسجدا، يقول والله هذا حسن وهذا صحيح، هذا شيء عظيم، لكن إذا قلت هناك قضية فكرية وإشكالية فكرية، الأمة بحاجة إلى أن تجدد لها، بحاجة إلى أن توجيه، بحاجة إلى إلى إفتاء صحيح لا يشعر بالحاجة إلى هذا، ولا يشعر بالحاجة إلى هذا. قد يكون عنده إشكالات لكنه لا يشعر بالحاجة إلى هذا التأصيل، وهذا التأصيل ضرورة. إذا لم يقع خلاص سنظل دائما كحمار الرحى يدور حول نفسه لا تنتقل من كونه إلى كونه، كما يقول مشايخنا، كما يقول من عطاء الله رحمه الله تعالى. فسيظل يدور حول نفسه، وبالتالي تظل الأمة دائما تنتقل من إشكال إلى إشكال وبدون أن تجد حلا صحيحا لقضاياها. إنشاء مراكز فكرية، وهذا ضروري جدا جدا. كثير من الناس يعني في الغرب مثلا نجحوا في دنياهم عن طريق المراكز الفكرية. في هذه السنة جاءت مشكلة الأزمة المالية. الأزمة المالية من خلال مقاصد الشريعة لما درسناها وقدمناها هنا من الدراسات، عندنا حلول رائعة، لكن من ناحية تطبيقية تطبيقاتنا ليست جيدة. لم نستطع أن نقدم أدوات الآخر مع طلبهم. هناك شرائط في الغرب طالبت، حتى الفاتيكان قبل 3 أسابيع قال المصارف الإسلامية مهمة يمكن التعاملوا معها، لأن الإسلام يمكن أن يقدم حلا لهذه الإشكالات. هم لما نزلت بهم قدموا لتانك تانك لعبارة مراكز الفكرية وأحفاظ الفكرية، طلبوا منها أن تقدم حلولا، لكن لأن السياق سياق التعامل بالديون والربا والرهون غير المقبوضة، هذه العناصر الثلاثة لهذه الأزمة، هو سياق لا يمكن أن يحل عن طريق تكرير نفس السياق بدون الخروج منه. وطبعا عندنا، وهذه معجزة الإسلام في الشريعة الإسلامية، حلول واضحة جدا ومقننة. طبعا علينا أن نضيف إليها ما وصلت إليه البشرية والأدوات التي وصلت إليها، حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. إذا وقع إشكال في مكان، حاول أن تقدم شيئا من هذه الرحمة لهذا الإشكال حتى تحلها. حتى عند هؤلاء ولو لم يكون على ديننا، عندهم أزمة مالية، هذه الأزمة المالية الرحمة، هذه الرحمة رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمة التي جاء بها، بالإمكان أن تقدم حلا لهذه الإشكالات، الإشكالات الأخلاقية التي تعج بها البشرية. كل هذا يستدعي منا أن نبذل جهدا لتقديم حلول لهذه التحديات. وقد ركزنا في الماضي على الأقليات، والحمد لله وقع تطور لا بأس به بعد 10 سنوات من المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء الذي كوناه في بريطانيا، وبعد ذلك انتقل إلى دبلن. الحمد لله وقع تطور لا بأس به في تقديم الفتاوى لهذه المجتمعات.
أتكلم عنه اليوم حاجة بسيطة، لما يذكر الحوض النبوي الشريف تجي دعوة تقول روح يا أخي الله يسقيك من إيش؟ من كف النبي، من حوضه أو من كفه الشريفة. فقلت أنا لن أستطيع أني أتذوق هذه العبارة حتى أخذ سياحة في كفه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ بعض الكلام حي وبعضه ميت، بعضه يعطيك وبعضه أنت تعطيه. فإذا قلت الجملة وما في لها رابط قلبي ما تحرك شيء، زي القرآن كلام رب العالمين لكن ما يفرق معه كثير أحيانا، ما يمشي معك. ليش؟ الرابط غير موجود. فقلت عشان أفعل الرابط خليني أخذ سياحة في كفه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، ولا عدمناها من كف يا رب. اللهم يا رب اكتب لي والحاضرين أن ننال شرف تقبيل تلك اليمين يا رب العالمين. فهي هذه، فأنا حتكلم عن إيش الكفة الشريفة اللي الواحد يقول لك روح يا أخي الله يسقيك من كفه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. الموضوع هذا من أين جاء؟ العالم الجليل المصري الكبير الفقيه سابق زماني الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه، لما ألف كتابه فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، هو اللي جاء فكرة إن الإنسان يأخذ سياحة في الجناب النبوي الشريف، وهذه من أنبل السياحة، والله تعالى دعا إلى السياحة في القرآن، السائحون، التائبون، العابدون. ولماذا جاء السياحة؟ جاءت في الأول، مو كل المفسرين يقول السياحة الصيام، في من المفسرين من يرى السياحة أي السياحة التفكر، وأشرف ما يتفكر فيه آلاء الله، وأعظم آلاء الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاليوم أنا أبغى أتكلم عن هذه الكفة الشريفة، والسبب الرئيسي اللي يخليني أتكلم عنها إنه الله سبحانه وتعالى يقول العلماء من تشريف رسول الله ذكر أعضاء رسول الله في القرآن، وذكر نظام تزكيتها كاملة صلوات الله وسلامه عليه. فزكى الله سبحانه وتعالى فؤاده الشريف، فالله تعالى يقول في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى. فللحظة تتمنى تقول يا رب لو أني كذا أخذ سياحة في داخل هذا الفؤاد. بعدين زكى الله صدره، والعلماء يقول مولانا جلال الدين الرومي والصدر صحن كعبة القلب، فإذا خلى خلى القلب، وإذا لم يصفو لم يصفو القلب، ما فيش. فالواحد يسوي تنظيف لصحن الكعبة، بعدين إيش يصح له الطواف بالكعبة، كعبته الداخلية. فرب العالمين زكى صدره الشريف، فقال سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك. الكليم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يشرح صدره، قال ربي اشرح لي صدري. أما سيدنا محمد الله قال له ألم نشرح لك صدرك، فهو أمير الأنبياء اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وزكى الله عقله، فقال سبحانه وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى الله بصره لما كان في الحضرة الإلهية فوق حيث لم يصل أحد إلا هو، الله تعالى يقول ما زاغ البصر وما طغى. وزكى الله سبحانه وتعالى لسانه، قال وما ينطق عن الهوى. كل شيء مزكى، كل شيء مزكى. فالسياحة في الكيان النبوي الشريف هذا أمر عجيب. عشان كذا يقول الشيخ الغزالي في فن الذكر والدعاء، يقول ما أعرف أحدا. إيش في يا شيخ محمد؟ يقول ما أعرف أحدا تحولت كل ذرة في كيانه إلى قوة ساجدة لله تعالى إلا رسول الله، كل شيء ساجد في داخله عليه الصلاة والسلام. فالكلام عن الجسد الشريف والسياحة في داخله هذا من عين السيرة، وهو من فقه البصيرة. فاللهم بلغنا أن نكون أهلا لهذا المقام. سيدنا حسان بن ثابت كان عنده البيت المشهور لما كان يقول وما مدحت محمدا بمقالتي ولكني مدحت مقالتي بمحمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وأنا والله أشهد كذا أني أحس بأن ذنوبي تتساقط، وأنا والله يتكلم عن مقام شريف اللي هو سيد الخلق، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. دخل واحد من التلاميذ على أبي العباس القصاب أحد السالكين، فيقول له حاولت أن أرى رسول الله في المنام فما استطعت، حاولت يعني فحط، وكم عدد المفحطين أنا أولهم. صحيح، فالله ما بلغنا. المهم قال له والله حاولت ما قدرت ما شفت. قال له الإمام القصاب السالك يقول إنك تستطيع رؤيته في العيان، أنت لسه بتدور تشوفه في المنام تراه في العيان. فالتلميذ أخذ الجملة بظاهرة فقال له إن محمدا قد مات، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فقال له إيش الإمام القصاب؟ قال إنه محمدا لم يمت، إيش اللي مات؟ قال وإنما الذي مات هو استعدادك أن تراه بعين قلبك. هذا الميت، شوف يا أخي للقلب رؤية يا سيد، حرر قلبك عشان يشوف حتى يترى. هذا السعدون المجنون اللي ذكره ابن حبيب في كتاب عقلاء المجانين، هذا رجل عجيب، الأولاد يهزأوا به في الشارع، فجاء واحد من الجيران صرفهم، قالوا يا عما إن السعدون المجنون يزعم أنه يرى الله. فقال يا سعدون مما ذاك، كيف ترى الله يعني إيش هذا؟ هذول الجماعة ماشيين بالحسبة حقت إيش؟ بالحساب. ولما يكون الكلام عن الله ورسوله أنت داخل في منطقة اسمها بغير حساب، ما تدخل بالحساب في منطقة بغير حساب. فقال يسعدون مما ذاك أنت كيف تقول هذا الكلام؟ قال له يا هذا مذ عرفت الله ما فقدته. من يوم ما عرفت الله ما فقدته يا أخي، اللي هي هذه. فالفيض ماشي، مذ عرفت الله ما فقدته سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. فالقصاب يقول له إنما الذي مات هو استعدادك أن تراه بعين قلبك. فأسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في ساعة رضية بعد هذه صلاة الجمعة الهنية يا رب، وبعد الصلاة على رسولك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، يا الله جلي عين قلوبنا حتى ترى ما يقال، لأن ما يقال يرى وليس يسمع لأصحاب البصائر. فاللهم اجعلنا منهم يا رب. فنرجع إلى كفه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اسقنا من كفه الشريف يا رب، وارزقنا تقبيل هذه الكفة الشريفة أحيان وأمواتها. اللهم آمين. شيخ التابعين رفيع بن مهران أبو العالية، هذا الرجل ترى مرة عجيب، المتوفى سنة 93 من الهجرة، يقول في أواخر حياته كان دائما كل شهر يلبس كفنه يتهيأ لقاء الله. عالم مش فارقة معها لأنه عارفين من سيلقون. فاللهم بلغنا هذا الشرف. الرجل هذا يعني كان كثير التحنان إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فدخل على سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه. الله، أنس ابن مالك رضي الله عنه. سيدنا أنس كان عنده عادة حسنة في إكرام أحبابه وأصحابه، عادات واحدة منها كان إذا دخل عليه أحبابه فكههم يعني قدم إليهم إيش؟ الفاكهة. فدخل عليه رفيع بن مهران أبو العالية شيخ التابعين، لما دخل عليه ناوله تفاحة ليأكلها كالعادة، تفضل يا سيدي أخذ. يقول فلما أخذها منه جعل يقبلها باكيا ويقول لهم كيف أكل تفاحة من يد مست يد رسول الله. أنا أكل تفاحة من يد مست يد رسول ما أقدر، رضي الله عنه ورحمه. يقول كيف أكل تفاحة مست وحظيت بمس يدي رسول الله، ما أطيق أكلها والله. فتخيلوا المشهديات أيوة، يعني تجلى عنده في لحظتها ملمس الكف الشريف على إيش؟ على يد سيدنا أنس، ورآها في إيش؟ في تفاحة نقلت من يده. وهذا الكلام ترى يعني في الوجدانيات حتى على مستوى العشق والحب وارد. الأديب العقاد لما أو مادي الرافعي أحدهم أرسل زجاجة عطر من المهجر لزوجته، فكتب قصيدة اسمها يا زجاجة العطر خبريها، بيتكلم عن حركات أنامل يده على الزجاجة إلى أن تصل إلى أنامل يدها إلى أن تستعملها. فللعقاد والرافعي ما في مشكلة، وفي أبي العالي مع سيدنا أنس إيش هذه المبالغة؟ حاشا لله حاشا لله، بل لو كان أحدنا مكانه والله يفعل. طيب المهم يعني المشهديات هذه يجب أن تتحرك عشان يصير عندنا رابط مع سيد الخلق على الدوام. سيدنا ثابت البناني أيضا كان من الناس اللي يدخلوا على سيدنا أنس، وهو من راوية أنس رضي الله عنه. يقول له تعالى يا، يقول له يا أنس، يقول له أدنو مني. ليش؟ يقول هاتي أقبل ما رأيت بهما رسول الله، هات عيونك أبغى أبوس كل عين لأنك رأيت بها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقبله بين عينيه. مسألة ما هي بسيطة يا جماعة. كم تدفع عشان ترى؟ أصلا السؤال هذا غير صحيح وغير وارد، لأنه ليس في المكان حساب أبدا. طيب يقول وكان ثابت إذا دخل على أنس يقول له هات ما مسست به رسول الله، فيأخذ يده فيقبله. لازم هذه المشهديات يجب أن تعمل. فلما يكون الكلام عن كفه الشريف هذا يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى إيش؟ أن نرقى كثيرا. حعيد شوية حكرر أوصاف تعرفونها عن كفه الشريف، بس عندي طلب، هل ممكن أن نراها بعين القلب؟ إحنا لسه خارجين من صلاة جمعة، وكان لكل واحد منا ورد في الصلاة عليه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك. نبغى نحرك طيف المحبة اللي في الداخل. فأنا سأصف وشوف الوصف بعين القلب حتى ترى العين. يعني يقول لك أري عينك ما يجب أن يراه قلبك، وأري قلبك ما سوف تراه عينك. حتى في الصلاة هذه تزبط، يعني لو وقف بين يدي الله والطالع تشوف بساط قلبك، شايف بساط لا يرى الله، فأري الله قلبك حتى يتراه بعينك اللي هي ترى ألطافه تنزل عليك في صلاتك يحتويك، فتتحول في الصلاة من شيء إلى لا شيء. كان اللهم صلي وسلم وبارك عليه واسع الكف رحب الراحة. احفظ اليوم عشان بكرة لما تلقاه تقول الله، اللهم إني كنت قد سمعت واليوم رأيت فقد صدقتني جل جلالك. تخيل ساعتها وبسط كفي عليه الصلاة والسلام يقول، وكانت كفه الشريفة ممتلئة. ديباج صلوات الله وسلامه عليه. تخيل، غير أنه مع ضخامتها كانت لينة. ها حسيت باللين؟ حاول أن تحس باللين هكذا، استشعره، حاول. سائل الأطراف، يعني كانت أصابعه طويلة باديا فيها الطول. تخيل أصابعه الشريفة إبهاما ومسبحة وخنصرا وبنصرا ووسطى. طيبها ذاتي، يعني كأنها مخلوقة من طيب صلوات الله وسلامه عليه. إذا صافح أو مس بيده شيئا تبقى الرائحة على يد الرجل الذي صافحه النبي، أو على رأس الصبي الذي مسح عليه. طيب يا أخي شم هذا الطيب، حاول. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، وكأن كفه كف عطار طيبا صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو جحيفة السوائي رضي الله عنه في صحيح البخاري، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة إلى البطحاء، وقام الناس يأخذون يديه فيمسحون وجوهه. يا أخي حس بيده على وجهك، تستطيع؟ يعني حس ما المسها لو كان كيف يكون. يقول أبو جحيفة، فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. أحس ببرودتها كيف؟ يقول العلماء، جاء في بعض أوصاف كفه الشريف صلوات الله وسلامه عليه أنها خشنة شوية. إيش خشنة؟ قال العلماء في هذا إشارة إلى قوة عنائه فيما كان يفعل وتحمله صلوات الله وسلامه عليه. وبعض العلماء قال تكون خشنة للعارض، فإذا ما فرغ منها عاد كما كانت. سنعيدها سيرتها الأولى. الأصل في من صافح كفه أن ملمسها ديباج. العلماء قالوا ديباج إيش؟ هو حين تصافح تستريح يدك لأن تبقيها في يده. في واحد سلم عليه لطيف، تبى تسحب كفك بأي طريقة وتتصل على 997 صحيح إلا هو، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. تريد أن تبقيها، ليس لأنه رسول الله فحسب، لا، بل في طبع ذات اليد بقاؤها. ولهذا سر، ما هو سرها؟ سر إنك تريد أن تبقي يدك في يده. ليش؟ في قبضة كفه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قال العلماء لأن رسول الله اللهم صلي وسلم إذا صافح أحدا بكف يده فإن كف قلبه أيضا مبسوطة، فيصافحك بالاثنتين. كم عدد الذين يصافحون بالاثنتين؟ صحيح. إذا صافحت أحد فافعل مثل ما فعل سيد الخلق، صافح بإيش؟ اجعل كف اليد مبسوطة ومعها كف القلب مبسوطة. إياك ألا تفعل هذا. عشان كذا جاءت أحاديث كثيرة في فضل إيش؟ المصافحة، تتساقط الذنوب، تتحات الذنوب، يؤمن الملك على دعائك. كل هذا مو عشان بس سلمت باليد، حالة تطابق اليد، القبضة والقبضة إذا سلمت، هذا أفضل نوع من المصافحة. عشان كذا لما تسلم على واحد بهذه الطريقة لا ينساك. من الذين نعموا باليد الشريفة شداد بن أوس، وله شهادة، لو تشوف الصحابة كل واحد منهم أخذ حتة وصار إيش يتجلى فيها. فشداد بن أوس رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليش؟ يقول فأخذت بيده، يعني هاتي يدك، فصار يمسها يشوف اللي هي إيش، يتفكر فيها، يأخذ سياحته وحظه منها. وكل واحد بإذن الله من الحاضرين إن شاء الله له حظ من تلك الكفة الشريفة يا رب العالمين. يقول فأخذت بيده فإذا يد رسول الله ألين من الحرير وأبرد من الثلج. جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول وأما أنا لما كان مع الصبيان الصغار فمسح خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. صغير، اترك يا أخي بصمة إذا مسست شيئا بيدك، اترك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. حتى سيدنا جابر بن عبد الله كان كثير التفرس في يده، يقول في البخاري أخذت بيد نبي الله فكان ضخم الكفين ولم أرى بعد شبها ليده. إيش معناه؟ كان كلما لقي فاضلا أو عالما أو صاحبا نظر في يديه، ما هل هي تشبه تلك اليد أم لا؟ ليش هذه الكف تستحق ذلك أن نراها؟ فاللهم بلغنا بيعة تلك اليد المباركة يا رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال بعض العلماء من أراد أن يبايع رسول الله يعني كفا بكف فعليه بأن يكثر بأن يمسح الركن اليمانية من الكعبة. لذلك جاء في الآثار والأحاديث الصحيحة أنه لم يمسح إلا بإيش؟ بيمينه، كالذي يترك لمن بعده أن يبايعه ممن أحبه ولم يره، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لن أكمل الحديث عن كفه الشريف، أكتفي بهذا القدر، وأسأل ربي تعالى أن يلحقني وإياكم بها اليوم اللهم علم وغدا رؤيا. Do 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 do